أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في أن بعض الظواهر القرآنية التي تطرق إليها وعرضها القرآن الكريم تتنافى مع ما أثبتناه سابقا، وهي الأصل، حيث أننا قد استندنا إلى أن الإمام وكذلك النبي لا بد أن يكون معصوما إلى دليلين. الدليل الأول هو الدليل العقلي، والدليل الثاني هو الدليل النقلي. ثم بعد ذلك قلنا لا بد من بسط الكلام والنظر في بعض الآيات التي ظاهرها أو يتراءى للوهلة الأولى أنها تتنافى أو تتعارض ما ادعيناه على ما ادعيناه وما أثبتناه في مرحلة سابقة. وفي يوم أمس تطرقنا إلى الآية الأولى من سورة طه التي أشرنا إليها، والتي أثبتت المعصية وكذلك الغواية لآدم، وعصى آدم ربه فغوى. فواضح ظاهر الآية بأن المعصية قد صدرت من آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام. في الدرس السابق أكو كلمة أنا رددتها، ولكن هذه سبق لسان. قلنا بأن ظاهر الآية أنه من الممكن صدور المعصية من الأنبياء، إلا أننا لا نتكلم في الإمكان وعدم الإمكان. الآية واضحة، لا تتكلم عن الإمكان وعدم الإمكان. الآية تتكلم عن شيء واقع، وهو أن المعصية صدرت للوهلة الأولى والعياذ بالله صدرت من آدم. فهذا سبق لسان حصل في أن الكلام في الإمكان وعدم الإمكان، وإذا كان الكلام في الإمكان وعدم الإمكان فتبحث القضية من ناحية عقلية، إلا أن الآية لا تتحدث عن هذه الجنبة، لا تتحدث عن هذه الجزئية، وإنما الآية بظاهرها دالة على أن المعصية والخطأ والعياذ بالله قد صدر من آدم على نبينا وعلى آله وعليه السلام. فقلنا لا بد من توجيه هذه الآية ومثيلات هذه الآية التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في الدروس القادمة. فلا بد من توجيه وبسط الكلام في توجيه هذه الآية، في تأويل هذه الآية، في فهم هذه الآية للوهلة الأولى. وقلنا بأن علماء الطائفة من المتكلمين ومن المفسرين أجابوا بثلاثة أجوبة على هذه الآية أو على ما يتراءى من هذه الآية للوهلة الأولى. الجواب الأول كان بأن النهي الصادر من قبل المولى تبارك وتعالى إنما هو نهي اختباري، حالة الاختبار. فقلنا ما هو الغرض من الاختبار؟ هو إعداد آدم للمرحلة القادمة، باعتبار أن الله تبارك وتعالى سيجعل آدم خليفة في الأرض، فأراد أن يعد آدم للمرحلة القادمة. فالغرض من الاختبار هو الإعداد، وهذا ليس بعزيز، فإن هنالك جملة من الآيات التي تعرض لها القرآن الكريم لا على الأقل في قضية إبراهيم وقضية ذبح إسماعيل، حيث ذهب جملة من المفسرين وكذلك علماء الكلام ذهبوا إلى أن الأمر الذي صدر لإبراهيم بذبح إسماعيل إنما هو اختباري لغرض، غرض إعداد إبراهيم، إعداد إسماعيل وما شاكل ذلك. هذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق. وهنالك نقطة لابد من تنقيحها أو لابد من تسليط الأضواء عليها. الآية المباركة التي أشارت إلى ذلك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. النقطة التي لابد أن نسلط الأضواء عليها في هذا الدرس ومحل الشاهد والتساؤل الذي ينقدح من خلال هذه الفقرة فتكون من الظالمين. إذن هذه الفقرة عندما تقرأ أيضا للوهلة الأولى قد يقال أن هذه الفقرة تتنافى مع ما أثبتناه سابقا من الدليل الذي استعنا به على إثبات الأسماء، لا الدليل العقلي وإنما هو الدليل النقلي. الدليل النقلي الذي تقدم وأشرنا إليه وتطرق إليه علماء الكلام وعلماء الطائفة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وفي تلك الآية تطرقنا إلى ما هو المراد من الظلم وقلنا بأن الظلم منفي سواء كان في فترة من فترات حياته، في بداية حياته أو في منتصف حياته أو في آخر حياته. فإذا أثبتنا سابقا واتكأنا على ذلك الدليل النقلي وإن كان في الدليل العقلي كفاية، وإن كان في الدليل العقلي كفاية، واتكأنا على الدليل النقلي ونفينا الظلم باعتبار أن من يكون ظالم لا يكون معصوما. فالآية قالت بأن هذا العهد الإلهي الذي أشار إليه المولى تبارك وتعالى في هذه الآية، هذا العهد الإلهي لا ينال إلا من كان شنو؟ إلا من كان معصوما من الخطأ والزلل، سواء كان في الفكر سواء كان في مقام العمل. زين، كيف الآن عندما يتحدث القرآن الكريم عن آدم وعن النهي الصادر من قبل المولى في نهاية المطاف يقول فتكونا من الظالمين؟ وهذه يمكن أن تكون هذه الفقرة بقوة الجملة الشرطية. كيف يمكن أن تكون هذه العبارة أو هذه الجملة بقوة الجملة الشرطية؟ قال لا تقربا هذه الشجرة، فإذا تقربا من هذه الشجرة سوف يكون من الظالمين، وبما أنهم اقتربا من هذه الشجرة فإذن هم من الظالمين، فلا يكون آدم معصوم. والطائفة الحقة وهي الإمامية كما أثبتناه في دروس سابقة، الطائفة الحقة تذهب إلى أن النبي أو الإمام معصوم من حين الولادة إلى حين الممات. السؤال، كيف يمكن نفي الظلم وإثباته؟ طب إما أن ننفي الظلم عنهم بالمرة ونقول هم معصومون، أو نثبت وقوع الظلم كما في هذه الآية وبالنتيجة سوف ننفي ما أثبتناه سابقا. وعلى الثاني، يعني إذا قلنا بثبوت أو صدور الظلم منهم كما في الآية، على الثاني سوف يتحقق نفي العصمة عنهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنالك تعارض، هنالك تعارض في الوهلة الأولى. البعض حاول أن يجيب، ولكن هذا الجواب غير كافي. قال نعم هو إشكال، وإذا كان إشكال قال وعلى هذا الأساس هذا إشكال ينقدح في الذهن، ولكن هذه الآية تكون من المتشابهات، تكون من المتشابهات التي لا نعرف ما هو المقصود من قوله تعالى، شنو المراد من القرآن. هذا خوب أشبه بجواب الإسكات. ما هو الدليل على ذلك؟ شلون من المتشابهات، خصوصا أنه ما توجد رواية في هذا المضمار. بعد المتابعة البارحة حاولت أن أجد رواية بهذا المضمار، لم أجد. هذا جواب. الجواب الثاني هو ما أجاب به السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن قوله تعالى فتكون من الظالمين، الظالمين المراد بهذه الآية لا أن يكونوا من الظلمة، وإنما يكون من الظلم، يكون ظالما لنفسه لا يكون من الظلمة، يعني ظالم للآخرين أو ظالم لله تبارك وتعالى. حتى أنه قال هذا ما احتمله البعض بمعنى آخر، أن آدم وحواء اعترفوا بظلمهم، والشاهد على ذلك أن من الظالمين ليست بمعنى أنهم من الظلمة، وإنما من الظلم، أي أنهم ظلموا أنفسهم. الشاهد على ذلك قال كما في قوله تعالى بعد أن أقروا بذلك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى آخر الكلام. ثم أن العلامة الطباطبائي قال نجد أن الباري تبارك وتعالى بدل في سورة طه هذه الكلمة وهي فتكون من الظالمين إلى قوله فتشقى، فتكون من الظالمين بدلها إلى أنه إذا أكلتم راح يصير شقاء. زين، وإذا بدل الكلمة من تكون من الظالمين إلى الشقاء، العلامة الطباطبائي يقول ومن هذا الانتقال من مفردة إلى مفردة أخرى من قبل المولى تبارك وتعالى، يظهر أن وبال هذا الظلم الذي هم اعترفوا به بأنه ظلمنا أنفسنا، كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كمين أيضا اعترف ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك إلى آخر الآية. أصلا بعض العبارات ذنب واضح، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. فقال من هنا يظهر أن وبال هذا الظلم إنما كان هو الوقوع في تعب الحياة، وعلى هذا الأساس فالظلم منهما إنما هو ظلمهما لأنفسهما، لا بمعنى المعصية المصطلحة والظلم على الله تبارك وتعالى. هذا جواب من العلامة. هل ستقتنع بهذا الجواب؟ ما تقتنع بهذا الجواب؟ أنا واقعا البارحة هواي تأملت في هذا الجواب، يعني جواب لا يشفي الغليل 100%، جيد هو. بلي
ليست معصية،
إيه لا بمعنى المعصية المصطلحة أو الظلم على الله تبارك وتعالى، إنما هو ظلم لأنفسهما، خصوصا مع ملاحظة أن النهي الوارد هو ليس نهيا مولويا، وإنما هو مجرد اختبار. أي صحيح، إحنا ظلمنا أنفسنا في هذا، مع الملاحظة بأن الجنة ليست دار تكليف حتى يحاسب عليها آدم ويقول بأنه صدرت المعصية من آدم. هذا صدور المعصية إنما يكون في وعاء التكليف، وهو دار الدنيا. أما في غير وعاء التكليف، هذا على فرض تنزلنا جدلا أنها معصية، لكنها هي ليست بمعصية كما بينا ذلك. وراح نيجي إلى كلام السيد المرتضى وكلام بعض أبناء العامة في تفسير فتكون من الظالمين. بس إذا عندك مناقشة نرجع لها، بس خل ناخذ جواب السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء، وكذلك جواب الما تريد يمكن هيج تفسير أيضا من أبناء العامة. بعض أبناء العامة هسه ما أدري السيد المرتضى ماخذ عنهم أو هم ماخذين عن السيد المرتضى، ما أدري، بس يبدو والله العالم يمكن هاي يتابع الشخص، بأنه يبدو أن سيد العلام سيد المرتضى هو أخذ منهم هذا الجواب. فتكون من الظالمين، ما معناها؟ الماتريدي يقول تكون من الظالمين أي أن الظلم يقع على الضرر، يعني ظالم يعني ضرر، وقع عليه ضرر. المولى تبارك وتعالى عندما يخبر على أنه تكون من الظالمين يخبر أنه سوف يقع عليكم بعض الضرر، سوف يقع عليكم بعض الضرر. شنو الشاهد على ذلك؟ قال الشاهد على ذلك كما في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قال المعنى في هذه الآية ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص، لم ينقص منه شيئا، والنقص إنما هو الضرر. فتكون من الظالمين، الظلم هو النقص، وهو النقص ضرر بالنتيجة. فكأن المولى تبارك وتعالى يخبر أنكما إذا اقتربتما من هذه الشجرة سوف يقع عليكم ضرر. مو الظلم المصطلح اللي متعارف، حتى يجي واحد يقول هذه الآية تتنافى مع الآية الأخرى، بس واحد يقول شنو؟ نقول أكو شاهد في القرآن الكريم، ويمكن أن نتكئ على هذا الشاهد لبيان أن المراد في هذه الآية. هسه تقول لي تأسس إلى قاعدة كلية، أقول لك ما أسس إلى قاعدة كلية أبدا، ما أسس إلى قاعدة كلية، وإنما هنالك قرائن خصوصا بعد ثبوت الدليل العقلي وتمامية الدليل العقلي، بعد أن تم الدليل العقلي، فحتى الأدلة النقلية اللي تجي ظاهرها صدور المعصية من قبل النبي، أو يتراءى أن المعصية صادرة من آدم عليه السلام، بعد أن كان الدليل العقلي متينا تؤول هذه الآية. وحتى بالنسبة إلى الدليل النقلي، وهي أنه لا ينال عهد الظالمين، خصوصا بعدما أشار إليه السيد العلامة الطبطبائي في جواب بعض أساتذته بأن الناس بحسب القسمة العقلية إنما هم أربعة، وليس من شأن إبراهيم
أن يسأل عن الصنف الأول وهو من كان ظالم في جميع حياته أو ظالم في نهاية حياته. هذه لا تتلاءم مع مكانة إبراهيم ولا تتلاءم مع شأن إبراهيم. يبقى عندنا قسمين: ظلم في بداية حياته لا يكون ظالما في جميع حياته، فإذا الآية تكون نافية لهذا الأمر. فبالنتيجة هذا ما يمكن أن يجاب عنه. وكذلك السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء أيضا ذهب إلى هذا الجواب، قال: فتكونا من الظالمين، معناه أن نقصنا أنفسنا وبخسناها، ما كنا نستحقه من الثواب بفعل ما أريد من الطاعة وحرمانها الفائدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب إلى آخره. وحتى السيد المرتضى قال: أصلا من يبخس نفسه الثواب أو من يحرم نفسه الثواب هذا يسمى بالإصطلاح ظالم لأنه تضرر. بس تقول لي شنو الثواب؟ أقول لك: لعل آدم بأنه يصل إلى مقامات أعلى من هذه المقامات، ولكنه بمجرد أن أكل من الشجرة، وإن كان كما ذهبنا النهي نهيا اختباريا، لا، قد فوت على نفسه بعض الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى له. هذا ما يمكن أن يقال في جواب ما تساءلتم عنه في الدرس السابق. الآن إذا عندكم شيء بسم الله أنا أكملكم. ذاك نفيناه مطلقا،
بس على مبدأ الاختبار يتلائم.
على نعم، على مبدأ الاختبار يتلائم، على مبدأ الاختبار يتلائم. كان في بالي جواب آخر، يا سبحان الله، اجى في بالي أثناء شرح الدرس ولكنه طاب، يعني ما سبحان الله، يعني هم جواب بعد التأمل هواي جواب لطيف. بالنتيجة هذه أجوبة كثيرة. أنا واقعا يعني البارحة بحثت كثيرا في كتب أبناء العامة، وفي يعني حتى إذا أجد جواب في كتب أبناء العامة فبستفيد من يمه، ما عندي مشكلة. وكذلك في كتب الشيعة الإمامية، يعني السيد العلامة أشار إلى ما أشرت إليه قبل قليل بأنه هذا مو بمعنى أنه من الظلمة، وإنما ظلم نفسه أو من الظلم. كذلك السيد عبد الأعلى السمساري، راجعت كلامه نفس جواب العلامة، وكذلك الشيخ آملي في التسنيم راجعت أيضا مقارب لجواب العلامة وجواب السيد عبد الأعلى السبسواري. الشيخ ناصر مكانه الشيرازي ما محلب، ما وجدته محلب. السيد المرتضى محلب، وكذلك تفسير الماتريدي أيضا أجاب بهذا الجواب. على أي حال، هذا ما يمكن أن يقال في التساؤل الذي طرح في يوم أمس. تبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا الوجه الثاني والوجه الثالث في بيان وتوجيه الآية المباركة. يعني احنا اخذنا شنو؟ اخذنا فقط الوجه الاول وهو ان النهي الصادر ليس نهيا مولويا وانما هو نهي اختباري. الجواب الثاني بان النهي الصادر من قبل المولى انما هو نهي ارشادي وليس نهيا مولويا. هذا ايضا راح نقف عليه ان شاء الله وهو الجواب الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبقى عندنا كلمة فغوى أيضا لا بد من توجيهها لأن البعض يتكئ عليها كقرينة لصدور الخطأ من آدم على نبينا وعلى آله عليه السلام. وكذلك أيضا الآية التي دلت على أن الله تبارك وتعالى وتعرضت أن الله تبارك وتعالى تاب على آدم، فإذا لم يكن العصيان الذي ورد في الآية هو ذنب وخطيئة كما بينا ذلك، فلماذا يتوب عليه؟ أيضا هاي راح نبينها أيضا فيها توجيه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.